أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح في البحث السابق كيفية الاستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود على إثبات اللزوم، حيث ذكرنا أن المدلول المطابق للآية وإن كان هو الحكم التكليفي، وهو وجوب الوفاء تكليفا، بمعنى وجوب ترتيب آثار الملكية، ولكن مقتضى إطلاق هذا الوجوب التكليفي أنه رتب آثار الملكية حتى بعد إنشاء الفاسخ، وهذا لازمه عدم تأثير الفاسخ، إذ لو كان العقد جائزا لما حرم التصرف بعد إنشاء الفاسخ. فإطلاق الآية الدال على حرمة التصرف ووجوب ترتيب آثار المعاملة والملكية واللزوم. ثم يتعرض المصنف إلى مطلبين. المطلب الأول ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف، حيث ذكر قدس سره بأنه قد يستدل على لزوم بعض العقود كالرماية والسابق مثلا بالآية، إلا أنه غير صحيح، وذلك لأن المورد من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز، وذلك لأنه ما دلت عليه الآية وجوب الوفاء بمقتضى العقد، فإن كان مقتضى العقد اللزوم فتكون الآية مفادها رتب آثار اللزوم، الذي يعني أنه لو أنشئ الفاسخ من أحد المتعاقدين فلا يجوز حتى بعد إنشاء الفاسخ التصرف في من تقلعان عليكم السلام. وأما لو كان العقد جائزا غير لازم، فإن العمل بمقتضى العقد هو وجوب ترتيب آثار العقد الجائز، بمعنى أنه لو صدر الفاسخ فلا يجوز أصلا للبائع أن يتصرف في الثمن، بالعكس، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في المثمن، فإنه مقتضى العقد الجائز ترتيب آثار هذا العقد، وهو انفساخ العقد ورجوع كل شيء إلى حالته الأصلية قبل إنشاء العقد. فمرجع قوله أوفوا بالعقود وجوب ترتيب مقتضى العقد من حيث اللزوم والجواز. فلو فرضنا أنه نحن نشك بحسب البحث الآن، هل أن الرماية، عقد الرماية، عقد السابق، عقد الجعالة، عقد الهبة مع الزوجة، هل هو لازم أو أنه جائز؟ فأنشأ أحدهما الفاسخ، فهنا لا يصح أن يتمسك بالآية لإثبات اللزوم، لأن موضوع الآية قد أخذ فيه اللزوم أو الجواز، فلا بد أن يحرز الموضوع قبل التمسك بالآية. فلو كان عقد السبق والرماية عقدا لازما لكان مقتضى إطلاق الآية إطلاق وجوب الوفاء عدم جواز التصرف في من تقلع، ونتيجة ذلك مثلا فليع اللزوم مثلا. ولكنه ثبت أن العقد ها هنا لازم، وإذا أثبت أن العقد لازم من الخارج لا نحتاج إلى الآية، يكون التمسك بالآية تمسك مستدراك. ففائدة الآية حينئذ بنظر العلامة أنه إذا ثبت أن العقد لازم فيجب عليك ترتيب آثار العقد اللازم من وجوب تسليم الثمن أو المثمن أو حرمة التصرف، وإن كان مقتضى العقد جائز بالعكس يحرم عليك التصرف في من انتقل إليك لأنه قد انفسخ. فإذا شككنا أن العقد لازم أو جائز يكون هذا من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وأجاب المصنف عنه بما يمكن إرجاعه إلى نكتتين، لبن ترجع إلى واحدة أو لا الآن لاحظوا. البيان الأول للجواب هو أن يقول هو أن يقال بأن الجواز واللزوم ليس إلا من قبيل الأحكام الشرعية الوضعية، فتارة يجعل الشارع الجواز كحكم وضعي وتارة يجعل اللزوم كحكم وضعي، فاللزوم والجواز من قبيل الأحكام الوضعية الشرعية وهما مترتبان على إنشاء المعاملة وليسا داخلين في مدلولها، وهما مترتبين على إنشاء مدلول المعاملة إنشاء مفاد المعاملة وليسا داخلين في مدلولهما، وغاية ما يعني وما هو مدلول البيع تمليك العين بعوض. ما هو مدلول شنو هو مقتضى عقد الإجارة تمليك المنفعة بالأجرة، وهكذا وبعد حصول المنشأ ببركة العقد يأتي الشارع ويقول هذا المنشأ لازم هذا المنشأ جائز، فلا يكون الجواز واللزوم داخلين في مدلول المعاملة بل هما مترتبين على إنشاء مدلول المعاملة، وبالتالي لا يعقل أن يكون الجواز واللزوم مأخوذا في موضوع وجوب الوفاء، فلا يعقل أن يكون موضوع وجوب الوفاء العقد اللازم أو العقد الجائز بحيث يؤخذ في موضوع وجوب الوفاء، إذ لا يعقل كون الحكم جزءا للموضوع إذ لا يعقل أن يكون الحكم جزءا للموضوع، وإلا لزم أن المتأخر متقدم والمتقدم متأخر. فالآية تقول يجب الوفاء بمقتضى العقد، والمراد من مقتضى العقد ما هو مدلول العقد، واللزوم والجواز لا علاقة له بما هو مدلول العقد، وإنما هو حكم شرعي مترتب على شنو؟ مترتب على العقد، فكيف يؤخذ في موضوع العقد؟ فهذا يلزم أن يكون ما فرض متقدما متأخر. هذا تعبير، هذا بيان. بيان آخر لعله لبن يرجع إلى الأول، أن اللزوم والجواز
ليس من مقتضيات العقد، فإن اللزوم والجواز أمران أجنبيان عن ما هو مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد مفاده مدلوله، وما هو علاقة المدلول والمفاد بالجواز واللزوم الذي هو من قبيل الأحكام الشرعية؟ وغاية وموضوع الآية هو وجوب الوفاء بمدلول العقد، ومدلول العقد ليس إلا هو الملكية، ومقتضى حينئذ ومدلول العقد الملكية. ولهذا ذكر جمع، وسيأتينا إن شاء الله مذكور في المعاطات، بأن العقد حقيقته، العقد المعاوضي حقيقته واحدة، وإنما يختلف طرفاه أجرى منفعة عمل. العقد حقيقته واحدة المعاوضي وأثره واحد وهو الملكية، ما في شيء غير الملكية. العقد حقيقته واحد، العقود المعاوضية حقيقتها واحدة وأثرها ومقتضاها واحد وهي الملكية، واللزوم والجواز ليست من الانقسامات المحصصة للملكية. فخطأ أن تقسم الملكية إلى ملكية لازمة وملكية جائزة بلحاظ التحصيص للملكية، فإن الملكية طبيعة واحدة، وهذا له أثر كما سيأتي في باب الاستصحاب، هل أن هذا من قبيل استصحاب الكلي أو من قبيل استصحاب الشخصي، سيأتينا إن شاء الله ومر عند المصنف في بحث المعاطات في البيع. فإن اللزوم والجواز ليس من القيود المحصصة للملكية، فإن الملكية أمر واحد ففارد، وهذه الملكية هي عبارة عن الأثر الحاصل ببركة العقد والعقد المعاوضي. إذن فكيف يؤخذ اللزوم والجواز في مقتضى العقد؟ بل أقول أن بناء على كلام المحقق بلي أو كلام العلامة، تكون الآية أشبه بشرط المحمول، أشبه بالقضية بشرط المحمول الذي لا فائدة منها، إذ مقتضى كلامه وجوب الوفاء بالعقد اللازم. وقال معنى وجوب الوفاء ترتيب الآثار بعد الفاسخ. خب ليس المراد من العقد اللازم إلا هالمعنى وترتيب الآثار بعد حتى بعد الفاسخ، إذ لا فرق بين العقد اللازم والجائز إلا هذه الحيثية، أن الفسخ يؤثر أو لا يؤثر. فكأن مرجع كلامه ما كان العقد الذي لا ينفسخ بإنشاء الفاسخ، بل يجب الوفاء به، يعني لا ينفسخ بتحقق الفاسخ. فهذه قضية لبن أشبه بالقضية بشرط المحمول التي لا فائدة فيه، بل لا فائدة في إنشائها، فإن مرجع العقد اللازم إلى وجوب ترتيب الآثار بعد الفسخ، وأن الفسخ لا أثر له، وأن العقد الجائز معناه أنه رتب آثار العقد الجائز بباب حرمة التصرف فيما انتقل عنه. فحينئذ جعل اللزوم والجواز في رتبة الموضوع هذا بعيد جدا.
بس العقد جدنا نعم، بس مقتضى الفسخ رفع العقد في النهاية، يعني يقول ما يذكره مو مجرد أنه أتى يجوز أن تتصرف في العين،
يقول هو يقول العقد يرتفع، هذا من باب ارتفاع العقد، يقول إنما هو طريق إلى ترتيب الأثر. والله لو الشرع قال رفعت الموضوع، يقول ما له أثر رفع الموضوع، إنما الملحوظ في الحقيقة الآثار الشرعية التكليفية، أما رفع العقد، رفع التعهد النفساني، رفع الالتزام النفساني من وعاء الاعتبار بحده، لا أثر له إلا الحكم الشرعي، وهو ترتيب الآثار وعدم ترتيب الآثار. والأحكام الوضعية إنما هي موضوع لأحكام تكليفية، فكأن الملحوظ بحسب المرتكز العرفي هو أحكام الأحكام التكليفية التي تثبت بثبوت هذا الموضوع وترتفع بارتفاع الموضوع، وليس الأحكام التكليفة إلا المستبطنة في وجوب الوفاء. ما عندنا أحكام أخرى في غير وجوب الوفاء، وجوب تسليم الثمن والمثمن، حرمة التصرف فيما انتقل عن، هذا معنى وجوب الوفاء، ليس هناك معنى آخر. ورفع الحكم الوضعي مع عدم لحاظ الحكم التكليفي لا أثر له، ولهذا يسموها أن الأحكام التكليفية مندمجة في الأحكام الوضعية. واضح؟ أو الأحكام مندمجة في الحكم الوضعي. فإذا أنت تقول حكم وضعي، كان قاعد تقول أحكام تكليفية كثيرة، بحيث يستحجن العرف التفكيك بينهما، ويرون أن ثبوت الحكم الوضعي يعني ثبوت الحكم التكليفي، وليس هذا إلا طريق إلى ذلك. ولهذا الشيخ العظم يركز على هالنكتة في عدة موارد، أنه لا معنى للالتزام بأن الحكم الوضعي حتى على غير مبناها، لا معنى للقول أن الحكم الوضعي ثابت لكن الأحكام التكليفية المترتبة عليه بلي شنو غير ثابتة. يقول هذا التفكيك مستهجن بحسب المرتكزات. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، نعم تأملوا المهم
في الأول عبرت أنه حكم شرعي، في الثاني ما عبرت.
إيه.
هذا الفرق يعني.
إيه. تأمل شوي إن شاء الله. إلى ما أنا قلت لك لبن يرجع إلى واحد، لكن عندي غرض في التفريق بينهما سيتضح في لعله في بحث الاستصحاب إن شاء الله. قال ومما ذكرنا، أيه اللي ذكرته وما ذكرته، أن المراد من العمل بمقتضى العقد العمل بمدلول العقد بمفاد العقد، وأن اللزوم أثر وحكم انتزاعي حاصل من وجوب ترتيب آثار مدلول العقد، لأنه داخل في رتبة الموضوع، بل هو حكم انتزعناه من ثبوت وجوب الوفاء للموضوع. واضح؟ حكم انتزعناه من وجوب الوفاء بالموضوع، لا أنه داخل في رتبة الموضوع. ومما ذكرنا ظهر ضعف ما قيل من أن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه، يعني يقتضيه العقد من لزوم وجواز، فلا يتم الاستدلال به على اللزوم إذا شككنا أن العقد لازم أو جائز. وتوضيح الضعف أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليس من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع. نعم هذا المعنى، أي معنى أن وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه، هذا الوجوب صار حكم تكليفي كما بينا أمس. نعم هذا المعنى، وهو وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه، يعني عندنا شيء يقتضيه العقد في نفسه، هذا وجوب الوفاء به يصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد، حكم تكليفي له الوجوب مساويا للزوم، لازم هذا الحكم التكليفي اللزوم. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم بأنك قد عرفت بأن الآية يستفاد منها من قوله أوفو الحكم التكليفي وهو الوجوب، والمدلول الالتزامي هو اللزوم، ولكن بعضهم ذكر في المقام بعد ما اعترافه بالاستدلال بالآية ذكر أن المستفاد من الآية مدلولان مطابقيان في عرض واحد، لا أن النسبة بينهما نسبة الملزوم ولا واللازم، وهو أن الآية يستفاد منها الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فقوله أوفوا بالعقود، هذه الآية يستفاد منها كلا الحكمين، والوجه في ذلك أن الآية استعملت أو استعملت فيها الصيغة في الجامع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. استعملت في الجامع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وحينئذ يقال بأن كلا الحكمين التكليفين والوضعيين مدلول مطابقي، فالآية تدل على اللزوم بالمدلول المطابقي. وأجاب المصنف بأنه قد اتضح مما ذكرنا في تقريب الاستدلال بأن هذا الكلام غير صحيح، وأن قوله أوفوه يستفاد منها الوجوب التكليفي فقط وفقط بلحاظ المدلول المطابقي. وأما استفادة الحكم الوضعي بلحاظ أن الآية تدل على اللزوم فإن هذا مدلول التزامي منتزع من الحكم التكليفي، لا أن الآية يستفاد منها كلا الحكمين. إذ الآية إما أن فيها بعث إلى المادة أو ليس فيها بعث إلى المادة. إن كان فيها بعث إلى المادة حكم تكليفي، إن ما كان فيها بعث صارت حكم وضعي. أما أن حكم تكليف وحكم وضعي في آن واحد لا يصح. وقد بينا ثلاثة شواهد في الدرس السابق على أن الحكم في لا حكم شنو؟ حكم تكليفي، لا أنه حكم وضعي. هنا مطلب مهم، وإن كان الشيخ الآن ما بدخل فيه، هل يصح الاستعمال في الجامع أو لا؟ الآن بينت نكتة أنه ما يصح في الجامع، صحيح؟ إما في بعث أو ليس فيه بعث، والحكم التكليفي في حيثية البعث، أما الحكم الوضعي ليس في حيثية البعث. بعضهم حاول أن يصور الجامع كما يظهر من كلمات السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقهاء عندما تعرض إلى آية أوف بالعقود، وقال هناك فرق بين الجامع بين الحكم المولوي والإرشادي وبين الحكم التكليفي والوضعي. دققوا في المطلع، فرق بين دعوى تصوير الجامع بين الحكم المولوي والإرشادي وبين الحكم التكليفي والوضعي. وقد حصل الخلط في الكلمات، يقول السيد خويا نقطة كبروية هذه في كل مكان. يقول إذا كان حكم مولوي وإرشادي ما نقدر نصور جامع، لا أقل خلاف الظاهر، لأن المولى إما في مقام أعمال المولوية أو ليس في مقام أعمال المولوية. إن كان أعمال مولوية مولوي، إن كان ليس في أعمال المولوي فهو إرشادي. أما إذا كنا نريد أن نصور الجامع بين التكليف شنو والوضعي، وإن عبرتم إرشاد إلى اللزوم أو إرشاد إلى الصحة ما يضرني، فإن كلاهما حكم مولوي، فإن الحكم الوضعي مولوي وهو اللزوم والجواز، والحكم الشرعي حكم مولوي، إذ ليس المراد من الإرشادية هناك الإرشادية إلى الأوامر بالطاعة كالإرشادية الموجودة في أوامر الطبيب. يقول وأنتم خلطتم بين نحوين من الإرشادية، تفتين الإرشادية التي مرجعها لبان إلى ما في أصلا مولوية، إلى قضية خبرية حسب مدرك عقلي ارتكاز عقلائي، خب، وتارة يكون الإرشاد إلى حكم وضعي والحكم وضعي حكم مولوي، خب نشأ بداعي المولوية، إذ أن اللزوم والجواز وغيرها من الأحكام الوضعية أحكام نشأت بداعي مولوية وتترتب عليها أحكام تكليفية كثيرة. وهنا لا مانع من فرض الجامع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وهذا له أثر كثير في مطالب كثيرة. فراجعوا ما أفاده قدس سره في مصباح الفقهاء في بحثه في قوله أوفوا بالعقود، وتأملوا في مطلبه جيدا، حتى أن بعض في الآية، بعض الأعلام في الآية قال أن الآية استعملت في الجامع بين التكليفي والوضعي، واضح، ولا مانع من ذلك. أنا قلت اليوم حين كيف ما في مانع، إما في بعث أو ما في بعث، تارة مولوي ما في مولوي صح، بس المولوي تارة فيها بعث تارة ما فيها بعث، والمفروض أنه في موارد التكليف هناك شنو بعث في موارد الوضع. لا يوجد هناك بعث أصلا، لا يوجد عندنا بعث نحو المادة، فكيف يقال استعمل في الجامع؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في النقطة الثانية، فقال: وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم، مع الاعتراف بأصل الدلالة على اللزوم لمتابعة المشكور. وهو ما هو هذا الذي أضعف نشأ من عدم التفطن؟ أن المفهوم من الآية، يعني ما نفهمه من حكمان، تكليفي ووضعي، وقد عرفت أن ليس المستفاد منها إلا حكم واحد تكليفي يستلزم حكم وضعي. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف فيما يتعلق بقوله أوفوا بالعقول، فالمصنف يرى تمامية الاستدلال بالآية. هناك عدة اعتراضات ذكرت في كلمات الأعلام حول الاستدلال بالآية، نشير إلى الاعتراضات، يعني أو إلى أهم الاعتراضات لإلفات الطالب تاركين البحث في الأجوبة إليكم تأملان، تأملوا في كيفية الجواب وراجعوا المصادر. الإشكال الأول، وهو ما ذكره السيد اليزدي قدس سره، وذكره الآخوند في حاشيته صفحة 146، وحاصل ما أفاده بأن التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، وهذا من يعني من يعني يقولون أصعب الأشكالات على الآية، وذلك لأنه موضوع الحكم بوجوب الوفاء بالعقد، وبوجوب الوفاء هو العقد، موضوع وجوب الوفاء ما هو؟ العقد. والحكم كما هو واضح يدور مدار إحراز الموضوع، وإلا لا يصح التمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه. فإذا صدر الفسخ من أحد المتعاقدين وشك في تأثير الفسخ، هنا يحصل الشك في وجود العقد وعدمه، إذ بناء على أن الفسخ قد أثر فقد زال العقد، لأن مرجع الفسق إلى حل العقد وإزالته. فإذا صدر الفسق، الآن نحن لا نعلم هل أثر الفسق أو لم يؤثر، أن شاكين أن العقد لازم أو جائز، فإن كان في الواقع العقد جائز فلا عقد لزواله بالفسق، لحله بالفسق، وإن كان في الواقع العقد لازم فما زال عندنا شيء يسمى عقد بعد إنشاء الفسخ. فالشك في تأثير الفسخ يوجب حصول الشك في تحقق وثبوت العقد بعد صدور الفسخ، فكيف يقول أتمسك بإطلاق وجوب الوفاء بالعقد لما بعد إنشاء الفاس، مع أنه لو كان في الواقع عقدا جائزا لا زال العقد، لو كان لازما خب لا بقي لا. فالشك حينئذ موجب للشك في أن هناك عقد، فهو بعدما أنشأ الفسخ يقول له الشيخ الأعضاء مقتضى إطلاق وجوب الوفاء بالعقد، قال خو ثبت أن هناك عقد حتى تقول مقتضى إطلاق وجوب الوفاء بالعقد، لعل العقد قد زال بسبب الفسخ. ف فكيف يصح التمسك بالآية حينئذ بعد إنشاء الفاسخ؟ فيكون التمسك الآية تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية. وقد تعرض سيد المرتقى في الفقه الأرقى واضح إلى محاولة بل إلى ذكر جوابين رئيسيين عن هذا الاعتراض، صفحة 26، حيث أجاب النائيني حيث أجاب الإصفهاني والنائيني والمحقق الإيرواني عن هذا الإشكال، ولكن سيد المرتقى بعدما تعرض إلى الجوابين الرئيسيين بحسب نظره قدس سره صفحة 26 لم يقبل هذه الأجوبة واستحكم عنده الإشكال، فلم يقبل التمسك بالآية لهذا الإشكال، ولولا الإشكال لقبلنا التمسك بالآية، لكن هذا الإشكال استبحل اللي قال ما كله جواب، كلام الإصفهاني مو تام، كلام فلان مو تام، ونحن لا نرى جوابا عن هذا الإشكال. وقد تعرض أيضا، أعطيكم مصادة المراجعة، إذن عندنا سيد المرتقى صفحة 26، راجعوا أيضا منية الطالب لأنه عند النائني جواب ما تعرض له سيد المرتقى، النائني عند جواب في منية الطالب في الجزء الثاني صفحة 5، طبعا الكمبيوترية الآن الطبعة الظاهر الموجودة غير يعني الجزء الثالث، منية الطالب الجزء الثاني صفحة 5، وتعرض أيضا السيد الخوئي لجواب آخر غير جواب النائيني في مصباح الفقاهة الجزء الرابع صفحة 27، فوين تعرض؟ في المعطات، بحث المعطات الجزء الرابع بلي صفحة 27، فعندنا راجع مصباح الفقاهة الجزء الرابع صفحة 27، منية الطالب الجزء الثاني صفحة 5، وسيد المرتقى صفحة 26 بحث الخيارات. هذا إشكال أول. إشكال آخر، إشكال ده طويل خطرة، إشكال ثاني ما ذكره جمع من الأعلام ويظهر من السيد الخوئي أيضا، وهو أن الآية لو كانت تدل على الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالعقد تكليفا وحرمة نقض العقد للزم تعدد العقوبة لو تصرف في المبيع بعد الفسخ. ركزوا، للزم تعدد العقوبة لو صدر التصرف من الفاسخ للعقد بعد إنشاء الفسخ. شنو سيدنا الخوي قال؟ إذا فرضنا بأن الشخص قال فسخت العقد ثم قام بعد الفاسخ وتصرف في من تقل عنه، يقول السيد الخوي هذا حصل عقابين. ليش؟ مقتضى وجوب الوفاء بالعقد تكليفا، حكم تكليفي هذا، وجوب الوفاء بالعقد تكليفا وحرمة نقض العقد، وأنتم تقولون أن التصرف في المبيع وعدم ترتيب آثار الملكية شنو نقض للعقد، فيستحق عقاب عدم امتثال الوجوب للوفاء بالعقد، لأن معنى الوجوب الوفاء بالعقد العمل بمقتضى العقد من تسليم الثمن وعدم التصرف فيما انتقل عنه، وله عقاب آخر من باب عدم جواز التصرف في مال الغير لأنه غصب، فينطبق على هذا الفعل عنوانان، عنوان الغصب وعنوان حرمة نقض العقد، بخلاف ما لو ما في، لو ما كان عندنا معاملة، لو ما في معاملة فقط كم عقاب؟ عقاب واحد وهو حرمة الغاز. أما في طول إنشاء المعاملة فإن عدم ترتيب آثار الملكية من عدم التسليم أو التصرف فإن هذا موجب للمخالفة وجوب الوفاء، فحينئذ يلزم تعدد العقوبة، وتعدد العقوبة خلاف المرتكز القطعي المتشرعي في هالموارد. فهل يرى المرتكز المتشرعي قبل أن تسمع كلام الشيخ الأعظم والآن التفت إلى لازمه أنه لو واحد أنشأ العقد ثم ذهب وتصرف في المبيع هل يستحق عقوبتين؟ عقوبة أنه خالف مقتضى العقد، عقوبة أنه غصب، أو يرون بأن هذا أنشأ العقد أو ما أنشأ بالنتيجة يستحق عقوبة؟ عقوبة واحدة وهو حرمة التصرف في مال الغير. تفتين شيخ أحمد سوى عقد يا شيخ جعفر، شيخ أحمد قام تصرف عشاء لكن مثال تصرف في المبيع وأنا تصرف في المبيع، هل يرى أن عقوبة شيخ أحمد أزيد مني لأنه أنشأ عقد معاملة؟ يسألون أنت أنشأت أو أنشأت عقد معاملة شيخنا؟ يقول أنا أنشأت. يقول ها تستقدر عقوبتين، عقوبة الغاز عقوبة حربة فلي نقض العقد، هذا خلاف المرتكز. وهذا يكشف على أن الآية أوفوا بالعقود ليست ناظرة إلى حكم تكليف، وإنما هو إرشاد إلى اللزوم، وإنما هو إرشاد إلى اللزوم لا أنها ناظرة إلى حكم تكليفي. ولا تقل لنا نحن لا نرى أن الحكم الوضعي مجعول، لما نبهنا وسيأتي كون الحكم الوضعي غير مجعول لا يعني بل بطلان الإرشاد في مقام الإثبات. فرق بين الإرشاد في مقام الإثبات وما هو مجعول في مقام الثبوت. هو إرشاد للعنوان الانتزاعي، ماكو مشكلة. ماذا تقول من حازم لك؟ ماذا تقول فهو له ضامن؟ وكلها أمثلة. هذا لا إشكال أنه إرشاد إلى الضمان، إرشاد إلى الملكية بالحيازة، وهذا الإرشاد لا يصطدم مع أن المجعول بحسب الجعل الاستقلالي ما هو حكم التكليف، فإنه إرشاد إلى العنوان الانتزاعي. فكما أن عالم وما ذكرنا كم الحجايته، فكما أنه عالم الإثبات تارة فيه إرشاد إلى المجعول الاستقلالي، تارة فيه إرشاد إلى المجعول الانتزاعي. وقد التزم نفس الشيخ في كثير من الأدلة بأن الظاهر من الدليل الإرشاد إلى الملكية، الإرشاد إلى الضمان، وهذا لا يصطدم مع مباني كما سجل عليه بعض الأعلام هذا الإشكال. لا، فإن هذا إرشاد في مقام الإثبات إلى العنوان المنتزع من المجعول الاستقلالي. هذا إشكال رقم كام؟ 2. إذن كيف تقول بتعدد العقوبة؟ هذا خلاف المرتكز. وقد تعرض إلى هذا الإشكال وحاول أن يدافع عن المصنف في فقه العقود للسيد الحائري، شافاه الله، فقه العقود للسيد كاظم الحائري من أفضل الكتب، يعني كتب جيدة في فقه العقود. تعرض إلى هذا الإشكال وحاول أن يجاوب في الجزء الأول صفحة 282، وتعرض أيضا في العقد النضيد، في العقد النضيد في الجزء السادس صفحة 47، حيث أنه في العقد النضيد بحسب ما ذكره المقرر أن الشيخ فلي حفظه الله يصور، يعني الشيخ الوحيد يصور على أنه كلام الشيخ هو الصحيح في هذا الباب، وأن الحكم حكم تكليفي لا أن الحكم حكم وضعي، ولا مشكلة في الالتزام بتعدد العقوبة، ولو كان فيها مشكلة فلنا أجوبة كما جاوبوا في موارد كثيرة بإشكال تعدد العقوبة، فما يذكر هنا نذكر هنا. صفحة كم في بغية الراغب الجزء بل هاي أول صفحة 8 جواب، يعني صفحة 88 في العقد النظير أوسع، يعني الجزء السادس صفحة 47. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حثوا عن الأجوبة، راجعوا المصادر، الوقت لا يسمى.